أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام والبحث حول التوثيق العام الأول، وهو قاعدة أصحاب الإجماع، وهي عبارة عما استفيد من عبارة الشيخ الكشي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الذي لخصه الشيخ الطوسي، وهو اختيار معرفة الرجال. وصل بنا الكلام فعلا بعد عرض كيفية تعاطي العلماء مع هذا الإجماع الذي نقله الشيخ الكشي، وصل بنا الكلام إلى أنه ما وجه حجية هذا الإجماع. في الحقيقة الإجماع ينقسم إلى قسمين: الإجماع المحصل والإجماع المنقول. الإجماع المحصل أن يتصدى الشخص بنفسه لتتبع الأقوال والآراء حتى يحصل هذا الإجماع، حتى يصل الإجماع إلى أو الاتفاق إلى درجة الإجماع، على اختلاف المباني في كيفية وصول الاتفاق إلى درجة الإجماع، وأنه هل هو من باب حساب الاحتمالات أو من باب مثلا قاعدة اللطف، أو على المباني المختلفة في الإجماع. وهذا الإجماع المحصل إن حصل فهو حجة لكونه كاشفا عن قول المعصوم. القسم الثاني من الإجماع وهو الإجماع المنقول. الإجماع المنقول أن يأتي واحد من العلماء وينقل عن علمائنا، عن الطائفة، عن العصابة، عن الجماعة، عن الأصحاب، أنهم أجمعوا على مطلب من المطالب. هذا الإجماع المنقول في علم الأصول وقع الكلام في وجه تخريج حجية الإجماع المنقول. واحدة من تخريجات حجية الإجماع المنقول عبارة عن ماذا؟ عن القول بأن الإجماع المنقول حجة من باب حجية الخبر، من باب حجية الخبر الواحد، بدعوى أن أدلة حجية خبر الواحد تشمله من آيات أو روايات أو سيرة. في مقابل ذلك جمع من محققي علماء الأصول ذهبوا إلى أنه هذا غير تام، باعتبار أن أدلة حجية الخبر تختص بالنقل الحسي، والإجماع المنقول ليس عبارة عن نقل حسي، لا لقول المعصوم هو عبارة عن نقل حسي، ولا لما ذكره العلماء والفقهاء عبارة عن نقل حسي. وبعبارة ثانية، الإشكال على حجية الإجماع المنقول بشكل عام عبارة عن أنه لا يمكن التمسك لحجية إثبات حجية الإجماع المنقول بأدلة حجية الخبر، لأن أدلة حجية الخبر مختصة بالنقل الحسي، والإجماع المنقول ليس بنقل حسي. هذا خلاصة الإشكال. أما تفصيل الإشكال، أما تفصيل ذلك بقول أن الذي ينقل الإجماع هو في الحقيقة ينقل أمرين: ينقل اتفاق العلماء وينقل قول المعصوم، صح ام لا؟ الآن أنا إذا نقلت لكم إجماع العلماء على مثلا حرمة أكل الأرنب، لحم الأرنب، جيد؟ أنا في الحقيقة أقوم بأمرين: أنقل اتفاق العلماء وأنقل قول المعصوم، لأنه اتفاق العلماء لحاله ما له قيمة، صح؟ اتفاق العلماء، ولكن جيد، أنا أنقل شيئا يسبب شيئا آخر، يعني أنا أنقل اتفاق العلماء الذي يكشف عن قول المعصوم. يعني بالمآل أنا أنقل شيئا وهو اتفاق العلماء يسبب شيئا آخر وهو قول المعصوم. ولذلك يقولون أنه إذا أتيت إلى نقلي لاتفاق العلماء الذي يكون ملازما في العادة لقول المعصوم، فأرى بأن نقلي لهذا الاتفاق حدسي وليس حسي. ليش نقلي حدسي وليس بحسي؟ لأنه نحن لا ننقل اتفاق كل الفقهاء عادة، وإنما ماذا يصنع الذي يدعي الإجماع المنقول؟ ينقل اتفاق عدد من الفقهاء، ومباشرة من اتفاق عدد من الفقهاء ننتقل إلى اتفاق كل الفقهاء. يعني حتى في حرمة لحم الأرنب لا أنقل أنا أبدأ بتعداد فقهاء الشيعة من زمن الغيبة الصغرى إلى اليوم وبعد ذلك أقول نقلت لكم اتفاق العلماء وبالتالي أنا أنقل لكم الإجماع، وإنما أنقل الإجماع بأي نحو؟ أقول هكذا، وهذا قد أجمعت عليه العصابة، فقد ذكره الشيخ المفيد والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والسيد المرتضى وابن زهرة. بس نعم أنا أنتقل مباشرة من نقلي كلام هؤلاء العلماء إلى ماذا؟ إلى اتفاق العلماء، وهذا أمر من الواضح. الانتقال من نقل كلمات بعض الفقهاء إلى دعوة أن كل الفقهاء اتفقوا أمر حسي أو أمر حدسي تحليلي؟ لا، ايه على خلاف الفرض هذا. ايه صحيح، جيد، بس غير كل لا يعتمد فيهم، لا يعتنى فيهم. لما هو لاحظت كيف يعني مثلا هلا سيد ابن زهرة عندما يدعي إجماع، عندما ينقل إجماع الطائف، شو بيعمل سيد أو سيد المرتضى؟ إجماعات سيد المرتضى، هو بيكون الشيخ المفيد مخالف، بيكون الشيخ المفيد مخالف. كيف نقل الإجماع؟ لاحظته؟ على أي أساس نقل الإجماع؟ هو رأى اتفاق مجموعة واستنتج اتفاق الكل، لاحظته؟ فإذن الجهة الأولى في الحدسية أنه عادة في الإجماع المنقول لا يتعرضون لكل، هذا إشكال عام. إحنا بقى بنشرح أول شيء الإشكال العام حتى نوصل للمطلب الذي نحن فيه، واضح إن شاء الله. هذه الجهة الأولى للحدسية. حتى لو كان من المتقدمين إذا ما كان محصل، طب النتيجة ايه؟ مهني بالنتيجة حتى اتفاق اكثر العلماء لا ينقلونه، وانما ينقلون اتفاق البعض ويستنتجون من اتفاق البعض اتفاق الكل. هذا الاشكال الاول. حتى اكمل فقط الجهة الثانية، الجهة الثانية ان هذا الناقل للاجماع ينقل بالملازمة قول المعصوم، صح؟ ولأنه اتفاق العلماء لوحده هذا ليس له اعتبار، صح؟ ليس له اعتبار في باب الإجماع، بل بما هو كاشف عن قول المعصوم. طيب، جعل اتفاق العلماء كاشفا على موافقة المعصوم هذا أمر حسي أو حدسي؟ هذا أمر حتمي. لا، لأنه لا يوجد ملازمة. لا لا لا, لا توجد ملازمة مثل بقولوا عرفية واضحة أو ملازمة قطعية ما بين اتفاقهم وقول المعصوم. واضح إن شاء الله؟ إيه. لمن نقول؟ لا لا، نحن لما نقوله بالنتيجة، هذا الذي يريد أن يعطي الحجية للإجماع المنقول من باب الخبر، لاحظ، يريد أن يعطي الحجية للإجماع المنقول من باب الخبر، لا يمكنه ذلك. ليه؟ لأن أدلة حجية الخبر مختصة بالأمور الحسية أو القريبة من الحس، ومن الواضح أن استنتاج اتفاق جميع الفقهاء من خلال اتفاق بعضهم هذا أمر حدسي وليس بحسي، مضافا إلى أنه استنتاج قول المعصوم وموافقة المعصوم من اتفاق الفقهاء هذا أيضا أمر حدسي وليس بحسي، وبالتالي الإجماعات المنقولة لا تكون حجة، وبالتالي الإجماع الموجود في كلام الشيخ الكشفي لا يعدو كونه إجماعا منقولا، وبالتالي لا وجه لحجيته. هذا الإشكال.
هذا الاتفاق إذا كان من بعض العلماء فهو ليس باتفاق، كما نحن نحتاج في الإجماع المحصل، في الإجماع المحصل نتحصل بأن كل فقيه أعلم، ولكن إذا كان مثل إجماع بطريقة أصلا ليس هو الاتفاق الذي حتى في الإجماع المحصل أنا أريد.
نعم.
أولا هذا ليس اتفاق، ثم إذا كان هذا الاتفاق واقع حقيقة اتفاق، يعني جميع الطائفة اتفقوا، فإذا يجب أن يكشف لأن هذا النقل وحسي.
إيه، ولكن الكشف يا شيخنا هذا يجب أن يكشف حدسي أو حسي؟ حدسي.
النقل وحسي. الآن بقيت المسؤولية لهذه الإجماع، إذا كان هذا الإجماع من جميع الطائفة إيه، وحتى يكشف.
إيه، ولكن لا تستطيع أن تعطيه الحجية من باب الخبر. لاحظتوا نحن شيخنا، لاحظوا أنا لا أتكلم عن أصل حجية الإجماع المنقول وعدم حجيته، أقول هل يمكن إعطاء الحجية للإجماع المنقول من باب خبر الواحد؟ الجواب أنه إعطاء الحجية للإجماع المنقول من باب الخبر الواحد لا يمكن. ليه؟ لأن الإجماع المنقول يحتوي على أمرين، وكلا الأمرين حدسي، والأدلة الحجية خبر الواحد تختص بالأمور الحسية. تمام؟ نأتي إلى الإجماع المدعى في كلام الشيخ الكشفي. الشيخ الكشفي من الواضح أنه، أو من المظنون ظنا قويا أنه، لم يذهب ويتفحص كل العصابة أو كل العلماء قبل أن يدعي ماذا؟ اتفاق العلماء على قبول هؤلاء 18 أو 16 راوي، وإنما لاحظ عادة هكذا، من المظنون كثيرا هكذا، لاحظ مجموعة من مشايخه الأساسيين ممن يعتد به. هذا أمر يا أخوان بالوجدان نقوم به. نحن إذا نريد أن ننقل اتفاق الآن لا نذهب إلى كل أحد، وإنما نذهب إلى الأشخاص المؤثرين، صح؟ إن الأشخاص الأساسيين منهم فلان وفلان وفلان وفلان، نستشرف آراءهم، نأخذ آراءهم، التفعوا الكل، صح؟ هكذا الطريقة. فإذا الإشكال الأول، وهو أن الشيخ الكشي أو الناقل للإجماع انتقل من نقل اتفاق البعض إلى اتفاق الجميع، وارد، تمام؟ وعلاوة على ذلك، فإذا الإجماع المنقول في كلام الشيخ الكشي يرد عليه أنه انتقل بحسب الظاهر من اتفاق بعض الفقهاء أو بعض العلماء من العصابة إلى اتفاق كل العلماء. الإشكال الثاني على هذا الإجماع الموجود في كلام الشيخ الكشي أنه لو قلنا بحجية الإجماع المنقول أين؟ من باب حجية الخبر، يعني نحن توصلنا إلى أنه الإجماع المنقول حجة، من باب حجية الخبر، من غير باب حجية الخبر، لو سلمنا بأن إجماع المنقول حجة، فإن الإجماع الموجود في كلام الشيخ الكشفي لا يمكن الالتزام بحجيته. لما؟ لأن الحجية عبارة عن تدخل شرعي، عبارة عن اعتبار شرعي، صح؟ والاعتبار الشرعي والتدخل الشرعي لا يمكن أن يكون في مورد لا يترتب عليه أثر شرعي من تنجيز وتعذير وما شكل ذلك. ولذلك تختص الحجية في إثبات الأحكام الشرعية، واضح؟ وفي المقام هنا نحن، هل أجمعت الطائفة على حكم شرعي؟ لا، أجمعت الطائفة على شيء هو موضوع لحكم شرعي. يعني إذا أجمعت الطائفة على أن زرارة تصدقه، هذا موضوع لماذا؟ لجواز الأخذ بخبره، صحيح؟ تمام؟ وبالتالي الإشكال الثاني عن أنه هذا الإجماع، حتى لو قلنا بأن الإجماع المنقول حجة ليس بحجة، أن هذا الإجماع ليس متعلقه حكم من الأحكام الشرعية. شيخ نحن أنا ملتفت للي عم تقوله، ولكن أنا بالنتيجة لابد أن أعرض الإشكالات، وهذا إن شاء الله ملتفت إلى أنه لا، التنجيز لا يختص بالحكم، وإنما العبرة بما هو قابل للتنجيز، بما كان حكما أو موضوعا لحكم أو متعلقا لحكم، واضح هذا، ولكن نعرض الإشكال بالنتيجة. تمام إلى هنا؟ فإذا خلاصة ما أفيد إلى الآن عبارة عن ماذا؟ عن أن الشيخ السبحاني استعرض إشكالين من شأنهما أن يمنعا من الأخذ بالإجماع الذي ذكره الشيخ الكشفي. تمام إلى هنا؟ ثم بعد ذلك يحاول أو ينقل إجابة عن الإشكال الأول، وهو ماذا؟ إشكال الحدسية. جواب الإشكال الأول وهو إشكال الحدسية هكذا، نقول نحن يمكننا أن نجيب عن إشكال الحدسية بعد الالتفات إلى مراد الشيخ الكشفي من قوله تصديق هؤلاء. الشيخ الكشفي ماذا قال؟ أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وعلى تصديقهم، واضح إن شاء الله؟ يقول الجواب عن هذا الإشكال، المجيب يقول هكذا: إذا كان المراد من قول الشيخ الكشي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وعلى تصديق هؤلاء، تصديقهم في النقل، واضح؟ تصديقهم في النقل، تصديقهم في الحكاية، يعني أجمعت العصابة على وثاقتهم، فحينئذ نأخذ بكلام الشيخ الكشفي. لما؟ لأنه يكفي في ثبوت وثاقة الراوي شهادة واحد من العلماء القدماء، بشرط أن تكون الشهادة حسية. فالشيخ الكشفي الذي يكون حتما كما ذكرنا أنه قد راجع بعض العلماء، يقول قد أثبت وثاقة زرارة أو غير زرارة حتما. ما أدري إذا اتضحت الفكرة أم لا. نقول هكذا يا أخوان، ما هو مراد الشيخ الكشفي من قوله أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم؟ إذا كان مراده
أجمعت العصابة على أنهم صادقون في الناقل، يعني ثقات، فهذا لا إشكال فيه ولا يأتي عليه إشكال الحدسية. لما؟ لأنه حتما راجع بعض كلمات أساتذته وشيوخه ولو 3-4، وهذا يكفي للقول بأن هؤلاء ثقة. ليش يكفي؟ لأنه تقدم معنا في التوثيقات الخاصة أنه يكفي في توثيق الراوي كلام أحد العلماء المتقدمين، صح؟ ولا عبرة عندنا أن أجمعت الطائفة أو لم تجمع، تمام؟ فحينئذ الإشكال يكون لا محل له. وأما إذا كنا نفهم عبارة الشيخ الكشي من قوله أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عنهم وعلى تصديقهم، من أن الطائفة والعصابة أجمعت على صحة روايتهم، يعني قبول ما ينقلون نتيجة القرائن الخارجية والداخلية المحيطة بما ينقلون، فهذا يأتي فيه الإشكال. ليه؟ لأن القرائن هذه مسائل تختلف باختلاف الأشخاص من جهة، ولأن هذه القرائن بعضها حدسي وبعضها لا نحرز حسيته، واضح إن شاء الله، فيبقى الإشكال. ولتلخيص المطلب يا أخوان نقول هذا، نقول أن الشيخ الكشي ماذا صنع؟ نقل إجماع الطائفة، صح أم لا؟ فما صنعه الشيخ الكشي ليس إلا إجماع منقول، والإجماع المنقول يتضمن أمرين: نقل السبب ونقل المسبب. نقل السبب يعني نقل الاتفاق، نقل المسبب يعني نقل قول المعصوم، صح أم لا؟ ونقل السبب حدسي بالبيان الذي ذكرناه، ونقل المسبب حدسي أيضا، تمام؟ نقول لأن نعم هو قول المعصوم، مسبب هو نفس قول المعصوم، نعم. هو يعني نقل المسبب باعتبار أن نقل كلمات العلماء يكشف عن قول المعصوم، وبالتالي يكون هذا ينقل الأمرين معا بهذا الاعتبار. إيه؟ لا مش بموردنا، عم نقول إجماع المنقول بشكل عام، جيد؟ لأن نقل الإجماع، فإذا نتيجة ما هي؟ ولأن الإجماع المنقول حدسي، فلا تشمله أدلة حجية الخبر. هذا كله وين؟ إجماع المنقول بشكل عام. طيب نأتي إلى إجماع الشيخ الكشي، يرد عليه أولا أنه حدسي على مستوى نقل السبب، يعني الشيخ الكشفي لا ينقل مسبب، لا ينقل، يعني نحن لا نريد أن نستكشف من كلام الشيخ الكشفي قول المعصوم، هذا يمكن شخصان بدوره صحيحا. ايه؟ نقلب الكاميرا.
لأن
نقل السبب والحسن. إيه؟ لماذا؟ لأن قلنا لأنه يراجع مجموعة ومن خلال مراجعة المجموعة ينتقل إلى الكل. تمام يا أخوي؟
لو كان راجع الكل فلم يكن حسي.
صحيح. فإذا أنه حسي على مستوى نقل السبب والنتيجة ما هي؟ فلا حجية له. لا حظ له في الحجية. أحد العلماء ماذا أتى وصنع؟ جواب واحد إذا صح التعبير. الجواب الأول عن هذا الإشكال ماذا قال؟ قال تفسير ما قاله الشيخ الكشي يؤثر على قبول الإشكال ورفضه. بيان ذلك يقول ما ذكره الشيخ الكشي ما هو؟ قال تصديق هؤلاء. هذه عبارة تصديق هؤلاء إما أن نفهمها بمعنى تصديق نقلهم يعني ثقات، وإما أن نفهمها تصديق مروياتهم يعني المضامين التي رواها ونقلوها، يعني رواياتهم صحيحة. بأي معنى؟ مش بمعنى الموجود عند المتأخرين أن الرواة ثقات، يعني هناك قرائن خارجية على صحتها،
يعني مثبت.
لا لا مش مثبت. معنى صحة الرواية عند القدماء أنه رواية اجتمعت القرائن على صحة المضمون الموجود فيها. وإن شاء الله يعني المضمون هذا رائج بين الإمامية، المضمون هذا هناك سيرة تطابقه قرائن، أو المضمون موجود في بعض الأصول وما شكل. الذي يجيب عن الإشكال ماذا يقول؟ يقول هكذا: إذا بنينا على أن معنى قول الشيخ الكشي تصديق هؤلاء أنهم ثقات بناء على هذا التفسير، لا محل لإشكال الحدسية. ليش لا محل لإشكال الحدسية؟ كما ذكرنا منذ قليل، لأنه بعدما عرفنا سابقا من أن الراوي يمكن تصحيح رواية الراوي بنقل أو بكلام واحد من العلماء المتقدمين، فالشيخ الكشي حتما راجع واحد من العلماء المتقدمين، وحتما كان هذا العالم وثق عن حس أو نجري أصالة الحس في قول ذلك العالم. تمام؟ وأما لو قلنا بأن معنى قول الشيخ الكشي تصديق هؤلاء يعني تصديق مروياتهم، يعني تصديق ما قالوه في الروايات من مضامين نتيجة القرائن الداخلية والخارجية، فيأتي الإشكال على هذا. يأتي الإشكال لما؟ لأن القرائن الموجبة لتصديق المروي حدسية أو بعضها حدسية. نعم. بغض النظر عما هو غرضه، هو يريد أن يبين أن هؤلاء على درجة عالية من الوثاقة، هذا يكفي. نعم. والإشكال نحن لماذا نفترض أن الشيخ الكيني، نحن الآن لأننا استأنسنا مثلا بكلمات العلماء، بعض العلماء أنهم ماذا؟ أنهم مثلا يقولون بقاعدة أصحاب الإجماع، لأننا استأنسنا بذلك صرنا نقول لماذا الشيخ الكشي قال ذلك. طب ما كثير من العلماء فهموا من عبارة الشيخ الكشي أنه فقط وفقط يحاول أن يقول أن هؤلاء على درجة عالية من الوثاقة فقط. تمام؟
فإذا هذا الإشكال الأول ومحاولة الجواب عنه. نعم.
الآن لا نحتاج إلى قراءة.
لا شيخنا، لسه نحن نحتاج إلى قراءة. عندما إذا كان مراد الشيخ الكشفي أن مرويات زرارة صحيحة، فما هو معنى أن مرويات زرارة صحيحة؟ يعني ما رواه زرارة هناك قراء عديدة على أن هكذا مضمون يصدر من الناصر، هكذا مضمون مقبول عند الشيعة. هذا هو معنى الصحة عند القدماء. يعني بزمن، بس أقول لكم شيء، بزمن الشيخ الكشفي والشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، من غير الواضح أنهم إذا قالوا حديث صحيح يعني سلسلة رواة السند كلهم ثقات. لا، أصلا في ذاك الزمن كانوا في كثير من الأحيان لا يراجعون سلسلة السند، وإنما يكون مرادهم أن هذا الحديث يتضمن مطلبا ومضمونا مقبولا عند الشيعة.
إيه
شيخنا، أنت بالنتيجة ماذا تفهم عبارة الشيخ الكشفي؟ هل تفهم عبارة الشيخ الكشفي أنه فقط يريد أن يوثق الجماعة، أم أنه لا يريد أن يوثق الجماعة ويريد، لا عفوا، أم أنه لا ينظر إلى توثيق الجماعة بل ينظر إلى أن المضامين التي نقلوها مقبولة؟ ما هو مراد الشيخ الكشفي؟ إذا تقول بالأول يمكن حينئذ قبول عبارة الشيخ الكشفي وإثبات الحجية لها من باب الأخذ بكلمات المتقدمين في إثبات وفاقة الرواة. أما إذا كنت تفهم عبارة الشيخ الكشفي بالمعنى الثاني فماذا؟ فهذا لا مجال له. ليه؟ لأن كلمات المتقدمين أو إثبات الحجية للمروي هذا يحتاج إلى قرائن، والقرائن الرجوع إليها ومعرفة قيمة القرينة وقبول القرينة وعدم قبول القرينة، هذا أمر حسي تحليلي وليس بأمر حسي. واضح إن شاء الله؟
هناك بعض اللوازم لهذا الخبر، أنا لا أستطيع أن أمنع هذه اللوازم أن تتحقق.
إيه؟
من لوازم هذا الخبر أو هذا الإسلام كيف يكون المعصوم، فأنا لا أستطيع يعني أن أمنع من ظهور أو من تتحقق هذا الكشف.
إيه، ولكن هذا اللازم هو عبارة عن لازم عقلي، لازم حدسي وليس لازم حسي، هكذا. واضح إن شاء الله؟ حدا من الإخوان بعد عنده شباب فينا جواب آخر بعد. ايه، بغض النظر يعني اثبات وثاقتهم، انا قلت تصديق مرويتهم ولا رواياتهم؟ تاني قصدك، ايه، تصديق مروياتهم، يعني يكون معنى العبارة هكذا: كل رواية فيها زرارة فالمضمون ماشي حاله مقبول. جيد، هذا يأتي إن شاء الله في الكلام تفصيلا عن ما هو المضمون، يعني ما هو المضمون الصحيح أو ما هو الفهم الصحيح لعبارة الشكل كش. هلأ الآن نحن بس عم ننقل العبارة بس بمقدار ما يفيدنا بشو بقبول الإجماع وعدم قبول الإجماع. تمام، إلى هنا يا أخوان شو صار عندنا؟ صار عندنا الإشكال الوارد على إجماع الشيخ الكشي يمكن الإجابة عنه بهذا التفصيل. يعني إذا فهمت عبارة الشيخ الكشي بالفهم الأول لا إشكال، إذا فهمته بالفهم الثاني يأتي الإشكال. بل ذهب بعض العلماء، فينا محمود الشيكة، ذهب بعض العلماء إلى أنه حتى لو فهمنا عبارة الشيخ الكشي بالفهم الثاني فأيضا ماذا؟ لا يأتي الإشكال. لما؟ يقول هذا العالم هذا، الشيخ الكشي حتى لو كان مراده من قوله تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم هو تصديق المرويات، يعني أن المرويات صحيحة، فنقول هكذا من الصحيح أنه تصديق المرويات لا يتم فقط وفقط ب أو لا يثبت لنا اتفاق العلماء حقيقة على قبول مروياتهم، ولكن بالنتيجة لما يجي يقول لي الشيخ الكشي زرارة مروياته مقبولة والمضامين التي ينقلها مقبولة، هو حتما هذه الدعوة من الشيخ الكشي تكشف عن أن هناك مجموعة كبيرة من العلماء يقبلون مرويات زرارة. وبعد يقول أجمعت الطائفة على قبول مرويات زرارة. مضامين شيخنا، يعني المضامين التي ينقلها زرارة هي مضامين مقبولة، مضامين صحيحة، ليس النقل صحيحا، المضامين صحيحة ومقبولة عند الشيعة على القرائن، القرائن الداخلية الموجودة في المضامين والخارجية المحيطة بها من وجود هذا المضمون في أصل من الأصول وينقله المشايخ وهكذا. هو شيخنا فقط دعني أكمل المطلب لعل هذا الشيء أوضحه أنا عندما أكمل المطلب. فإذا لأني أنا أحتاج أن أعيد الآن، فإذا كنا نقول أن الإشكال إشكال الحدسية يختص بماذا؟ بما لو فهمنا عبارة الشيخ الكشي بأنها بمعنى تصديق المضامين والمرويات. تمام؟ هناك محاولة إلى للإجابة عن الإشكال حتى لو قلنا بأن مضمون الكشي هو تصديق المرويات. ما هي؟ نقول هكذا، صحيح أنه عندما يدعي الشيخ الكشي الإجماع على تصديق المرويات هذا لا يكفي لإثبات الاتفاق التام بين علماء الطائفة على قبول المرويات، ولكن هذا يكشف عن أن هناك مجموعة كبيرة من العلماء يقبلون مرويات زرارة والجماعة هود 18 أو 16، صحيح؟ طيب وما الذي يغير في المعادلة؟ فليكن هناك جماعة من العلماء يقبلون مرويات زرارة وأصحاب الإجماع كلهم. يقول ومن البعيد جدا أن يكون مصدر قبول المرويات عبارة عن ماذا؟ أن هناك شخص أو شخصين ادعوا بأن هذه المرويات مقبولة، لأن هذا معناه أن الطائفة أو الشيخ الكشي يتساهل في نسبة شيء إلى العلماء، والتساهل في نسبة الإجماع وفي ادعاء الإجماع وإن كان رائجا بين المتأخرين عن الشيخ الطوسي إلا أنه بين المتقدمين على الشيخ الطوسي ليس برائج. لاحظوا يا أخوان ماذا يريد أن يقول هو، هذا بهذا المقدار موجود في الكتاب لا يتضح. فينا نقول الآن الجواب الثاني، الجواب الثاني على إشكال الحدسية. الجواب الثاني ماذا يريد أن يقول؟ يقول هذا، حتى لو فهمنا عبارة الكشي
معنى تصديق المرويات. فإنه يعني فإن الكشي ينقل عن جماعة من العلماء تصديق المرويات، صحيح؟ ودعوى تصديق المرويات من قبل جماعة من العلماء،
ماذا يتضمن دعوة تصديق المرويات من قبل جماعة من العلماء؟
معناه أن نطمئن بكلامهم. لابد من إرجاع هذه إلى هنا. معناه أننا نطمئن بكلام هؤلاء العلماء، نطمئن بكلام العلماء الذين قالوا أن المرويات صحيحة. واضح يا أخوان؟ طيب هذا ما هي نتيجته؟ نتيجة هذا أنه أو نضم إليها أن دعوى الإجماع لدى المتقدمين ليس سهلا، يعني يتشددون في ادعاء الإجماع. فإذا كانوا يتشددون في ادعاء الإجماع وهو ينقل تصديق المرويات من قبل جماعة من العلماء، وينقل الشيخ الكشي هذا الذي ذكره، نعم، فالنتيجة ما هي؟ النتيجة أنه يحصل اطمئنان بماذا؟ بما يقوله الكشي.
وإن كان
حسيا.
نعم. الآن يعني بعبارة ثانية سيد، الآن الجواب الثاني معناه أننا لا نحتاج إلى إعطاء حجية لهذا الإجماع من باب الخبر ومن باب أنه حسي، بل نعطيه الحجية من باب أنه
أمر، يعني وهذا هي أساسية، أمر مشهور ومعروف في الطائفة، مشهور ومعروف في الطائفة فنطمئن به،
وإن كان من غير باب الإجماع. بعبارة ثانية يا أخوان، الذي يجيب عن الإشكال يريد أن يقول هكذا. الآن خلاصة زبدة هذا الجواب الثاني ما هو؟ حتى لو فسرنا عبارة الشيخ الكشي بأنه أجمعت الطائفة على قبول مرويات هؤلاء الجماعة، فإن هذا معناه أن الشيخ الكشي ينقل لنا أن الحالة العامة الرائجة في الطائفة هي قبول مرويات هؤلاء، وكون الحالة العامة في الطائفة هي قبول مرويات هؤلاء، وكون القدماء ممن يدقق، يورث لدينا الاطمئنان بصحة ما يذكره الشيخ الكشي. واضح إن شاء الله؟ وبالتالي نحن لا نحتاج بناء على تفسير عبارة الشيخ الكشي بتصديق المرويات، لا نحتاج إلى تخريج المطلب من باب حجية الإجماع المنقول ونقول بأنه حسي وما شاكل ذلك، بل نجيب عنه بماذا؟ من باب حجية الاطمئنان. تمام إلى هنا؟ فإذا صار عندنا استطعنا أن نتملص ونتخلص من الإشكال. نعم الآن يأتي الشيخ السبحاني حفظه الله امبارح على الشهيد الثاني، لأنه هلا عم درس لمعة درس ثاني، فدائما الشهيد الثاني رحمه الله، نعم رحمه الله لسه. الشيخ السبحاني حفظه الله يقول هذا الكلام الأخير
غير تام.
باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه لو كان نقل الشيخ الكشي الإجماع على تصديق المرويات كافيا في قبول هذه الروايات وقبول هذه المرويات لكان ينبغي لنا أن نحكم بصحة روايات الكافي وصحة روايات الفقيه بل وصحة روايات التهذيب والاستبصار. لما؟ لأن الشيخ الكليني في مقدمة كتابه ماذا قال؟ أنه ينقل ما هو معروف بين الأصحاب وما هو رائج بينهم. شيخ الصدوق قال أنه ينقل ما يفتي به وينقل هذا كله من الكتب المعروفة المشهورة. والشيخ الطوسي كما ذكر المحدث النوري أيضا بأنه لا ينقل إلا الروايات المعتبرة والصحيحة والمقبولة. حينئذ فلنقل بقبول جميع الروايات نتيجة هذا البيان. بعبارة ثانية يا أخوان، بما أنك في الجواب الثاني تنازلت عن دعوى الإجماع في كلام الشيخ الكشي، فحينئذ كلام الشيخ الكشي بالنسبة لتصحيح المرويات حاله حال كلام الشيخ الصدوق في مقدمة كتابه، وحاله حال كلام الشيخ الكليني في مقدمة كتابه، وحاله حال ما فهمه المحدث النوري من مقدمة التهذيب والاستبصار. والحال أنك لا تقبل بهذا المقدار لتصحيح كتابات روايات الكتب الأربعة، فكيف تقبل بتصحيح المرويات هنا؟ ولكن نتيجة ماذا؟ إيه ولكن بالنتيجة بيقول لك شخص سبحانه أنت. إيه اللي بدي أقوله الشيخ السبحانه إذا كان مجرد نقل الشيخ الكشي أن العصابة قبلت مرويات هؤلاء يكفي لي قبول المرويات، طيب ما الشيخ الكليني قال أنا أورد ما كان فيه شو صحيح ومقبول. والشيخ الكليني 20 سنة يؤلف الكتاب، 20 سنة يؤلف الكافي فقط، فهذا يأتي في غيره. بعبارة ثانية بده يقول الشيخ السبحاني أنه هذا المقدار لا يكفي لتحصيل الوثوق والاطمئنان النوعي. نعم هذا إذا حصل من خلاله وثوق شخصي لك كباحث فليحصل وثوق شخصي، ولكن هذا عند النوع لا يورث وثوقا واطمئنانا. هذا لاحظتوا كيف شيخ حسان؟ هذا بعبارتين هذا المقال اللي بده يقوله الشيخ السبحاني، أن هذه المقدمات لا تؤدي إلى اطمئنان، بل هناك قرائن على أنه كثير من الأمور المؤثرة في تصحيح المروي هي أمور حدسية متفاوتة من شخص لآخر. وبالتالي فما عليه الشيخ السبحاني في النتيجة هو ماذا؟ هو الالتزام بالجواب الأول عن الإشكال الأول. وإن شاء الله فالذي يلتزم به الشيخ السبحاني هو الالتزام بالجواب الأول، وهو أنه كلام الشيخ الكشي مقبول إذا فسرنا كلامه بمعنى توثيق الرواة، وأما إذا فسرنا كلامه بمعنى تصديق المروي فكلام الشيخ الكشي لا يمكن إعطاء الحجية له. واضح إن شاء الله؟ لأنه لوحده لا يورث الإطمئنان، ولأنه لا يمكن إعطاء الحجية له من باب حجية الخبر. وضح إلى هنا؟ نعم تفضلوا.
أنا عندي إشكال على المقدمة الرابعة دعوة الإجماع.
متقدمين ليس سهلا،
ليس سهلا، ولكن ليس سهلا في شنو؟ نحن وإن حصل الاطمئنان لم يحصل الاطمئنان في الماضي، بل يحصل الاطمئنان هنا في نقل الإجماع.
نقول هذا الاطمئنان بنقل الإجماع، هكذا يريد أن يقول الاطمئنان بنقل الإجماع يكشف عن اطمئنان بصحة المرض هكذا. ولكن هذا أنا معك، هذا لا يتم. والإنصاف في المقام أنه يا أخوان فهم أو الاستناد في تحصيل اطمئنان من خلال بتصحيح مرويات 18 واحد من الرواة المكثرين للرواية، هذا أمر ليس بالسهل. يعني أنا مجرد أن يقول الشيخ الكشي أنه أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء وتصحيح ما يصح عنهم، وفهمتها بمعنى تصحيح المروي، يعني تعرف شو معناتها؟ يعني هناك ما لا يقل عن 4-5 آلاف رواية مقبولة، ما عندي مشكلة فلتكن مقبولة، ولكن هل أطمئن بمقبولية 4-5 آلاف رواية من عبارة الشيخ الكشي هكذا؟ وأنا لا أدري ما هي أسباب المقبولية عند القدماء، وأعرف بأن الأمور الحدسية تتفاوت من شخص لآخر، وأعرف بأنه حتى بين القدماء كانوا يختلفون بالنسبة لبعض المرويات وبالنسبة لبعض المضامين، لاحظتم؟ هذا ليس من شأنه أن يؤثر ماذا في إنشائي اطمئنان ووثوق. واضح إن شاء الله. هذا فيما يرتبط بالإشكال الأول على إجماع الشيخ الكشي، وهو أنه إجماع لا حجية له. الإشكال الثاني اللي كان أمره سهل بده هالأدب، الإشكال الثاني ماذا كان؟ هذا الأول هذا الثاني، أنه هذا الإجماع إجماع على الموضوع ولا حجية له. لأنه ما بترتب منجزية ومعذرية ومشاكل ذلك. هذا أجاب عنه الشيخ سبحانه في ذيل العبارة قائلا بأن هذا الإجابة عنه واضحة، لأنه أدلة الحجية ولية حجية الخبر لا يشترط فيها حتى تشمل مورد من الموارد أن يكون المورد حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي. العبرة أن يكون هذا الشيء مما يترتب عليه أثر شرعي، يعني شيء قابل للتنجيز والتعذير بنفسه أو بوقوعه مثلا في طريق هذا الأثر الشرعي، يعني أن يكون حكم، أن يكون موضوع، يكفي هذا المقدار. فليخالف قول المشهور. جيد، ليس من الواضحات، عنده واضح، يقول الإجابة عنه واضحة على مبناي، لأن حجية خبر أدلتها عامة شاملة للأحكام والموضوعات. واضح إن شاء الله يا أخوان؟ نعم نعم. لا، مقدمات القريبة التي يصدق بأنها مرتبطة بها مباشرة. هذا تمام ما أردنا بيانه من مطلب الكتاب في وجه حجية الإجماع. يبقى عندنا بعض الإشكالات الأخرى، سأنتم عبارة الكتاب دققوا فيها طالعوها، ما نحتاج أنه بتكون نطبقها منطبقها، ما عندي مشكلة بكرة. يبقى عندنا بعض الإشكالات الأخرى على هذا الإجماع، ننقلها غدا في أول الوقت، ونخصص القسم الثاني، يعني القسم الأول بيكون 10 دقائق، ننقل بعض الإشكالات 10 دقائق ربع ساعة، والقسم الآخر يكون غدا إن شاء الله لبيان مقدمة حول التطبيق، ويمكن أن نشرح في تطبيق أول رواية. وإن شاء الله رب العالمين سيكون يوم الأربعاء من كل أسبوع هو يوم للتطبيق الرجالي، وتحدثت مع الإدارة أنا بالأمس بالنسبة للتطبيق لآخر السنة، يعني جعل يوم الأربعاء تطبيق. نحن بالفصل الجاي إن شاء الله بخدمتكم أنا بآيات الأحكام، تكلمت مع الإدارة أنه بيصير أنه نجعل يوم الأربعاء تطبيق حتى في الفصل الثاني. الجواب كان أنه مبدئيا ما في مشكلة، ولكن هذا لا يعني أن حصة يوم الأربعاء تكون شو هي حصة فقط للتطبيق. لا، حصة يوم الأربعاء من الفصل الثاني هي حصة من حصص آيات الأحكام، ولكن بمقدار الضرورة والحاجة اللي بنتفق عليها نحن مع بعضنا البعض أنه ماذا نستفيد منها للتطبيق، بحيث إذا اليوم قلنا لا حاجة للتطبيق يكون الأربعاء القادم شو آيات أحكام. واضح إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين.